دامة ونحن نتهيأ لمسألة الطهارة، ما زلنا في الطهارة. قال مسألة، قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة، قال لا يتوضأ بماء قد وضئ به. طبعا الماء الذي وضئ به هو الماء المستعمل، لا يتوضأ بماء قد وضئ به، الماء الذي توضأ به هو الماء المستعمل. الماء المستعمل هنا سيبقى لنا الكلام في الماء المستعمل على 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 المباحث التي نتكلم عنها. الأولى ما معنى الماء المستعمل، الأمر الثاني، نعم الأمر الثاني وهو حكمه، الأمر الثالث الكلام في الاختلاف في توصيفه. الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو، عضو الوضوء. الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل في معناه، لكن لابد أن أقول بشيء زائد عن ذلك كما قال الشافعية في هذا الباب. الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو في غسل في 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 غسلة واجبة، في غسلة واجبة. فيبقى إذن الغسلة الثانية والغسلة الثالثة وأيضا الوضوء الذي للتجديد لا يدخل فيه الماء المستعمل، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. يبقى الماء المستعمل هو الماء المستعمل لرفع حدث أو إزالة المانع من الصلاة على المنفصل عن العضو، يعني الجاري على العضو لا يكون مستعملا. الماء المستعمل هو المنفصل عن العضو. نعم. المذهب حكمه، البحث الثاني وهو حكمه، المذهب عند الحنابلة بأنه طاهر غير مطهر، وهذا هو قول الشافعية طبعا. المذهب هو أنه طاهر غير مطهر، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، وهذا قال به الليث والأوزاعي والمشهور عند عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك، وظاهر مذهب الإمام الشافعي كلها على أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. وهذا له أدلة، القول الثاني أو الرواية الثانية عن أحمد بأنه طاهر مطهر، وهذا قال به الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر، وهو الرواية الثانية عن مالك، وهو أيضا القول الثاني عن الشافعي، وهذا هذا قديم للشافعي، قديم للشافعي هو أنه طاهر في نفسه مطهر غيره، وتركوه تركوه تكذرا. إذن هذه بالنسبة للكلام على المذهب الثاني، القول الثاني. القول الثالث بأن الماء المستعمل نجس، الماء المستعمل نجس. إذا قلنا هو طاهر فهو طهارته لا تؤثر إن سقط على الثياب أو على اليد أو على الأعضاء، ولكنه لا يزيل نجسا ولا يرفع حدثا. القول الثالث هذا قول بعيد جدا، يقول هو نجس وإذا تساقط لابد من غسل المحل منه، هو نجس ولكل دليله. ولنتعرف على الأدلة ونبين ما القول الراجح في هذا الباب، لا سيما أنها أدلة مشتبكة. المذهب كما قلنا وهو طاهر غير مطاهر، وهذا المذهب أيضا عند الشافعي عند المالكية بأنه طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره، كان المالكية يترجح عندهم أنه طهور. فهو طاهر في نفسه مطهر غير مطهر لغيره، لا يزيل نجسا ولا يرفع حدثا. واستدل على ذلك بأمور، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الجنب في الماء الراكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الراكد، وهذا من أصح الأدلة التي يتمسكون بها، بأنه نهاه عن ذلك لأنه سيصير الماء مستعملا، فلا يجوز لأحد أن يستعمله في رفع الطهارة. يبقى الجنب الذي استعمل الماء الراكد في رفع الحدث يسيره مستعملا، وإذا سيره مستعملا المعنى أنه إذا صار مستعملا إذن لا يجوز استعماله، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عظيم جدا: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ويغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ويغتسل فيه، وإن كان هذا فيه نظر. واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة أخرى، أنا أريد وجه الدلالة من هذه الحديثة التي ذكرتها لكم. واستدلوا على ذلك أيضا بأن الصحابة كانوا في الأسفار لا يجمعون الماء ويتوضؤون به، بل يتأممون، وكانوا يتوضؤون وتسقط المياه منهم فلا يحرصون على جمعها ليتوضؤوا مرة ثانية بها ويتأممون. نعم. واستدلوا أيضا على ذلك بأن جاءت الحديث الصريحة الصحيحة أن النبي نهى عن أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، ونهى المرأة أن تتطهر بفضل طهور الرجل، وهذا لأنه يصير ماء مستعملا. هذه أدلة كثيرة قد استدل بها العلماء على قولهم بأن الماء طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، ولأنه لاقى محلا طاهرا فصار طاهرا، يعني سلبت طهريته بذلك. هذا بالنسبة للقول الأول بأنه طاهر. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. رضي الله عنك أحمد، بعد الدرس أجيب عن الأسئلة. طيب، إذن القول الأول بأنه طاهر في نفسه مطاهر لغيره، القول الثاني بأنه نجس، يعني مقابل القول الأول، وهذا قول لأصحاب أبي حنيفة ويروي عنه، قال أبي يوسف هو نجس ويروي عن أحمد، يروي عن أبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بأثر وبنظر. أما الأثر فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم لا يغتسل به ولا يغتسل به من جنابه. ومن وجه الدلالة هنا يستدلون بحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل به من جنابه. وش وجه الدلالة عندهم في هذا الحديث؟ هم يقولون الماء المستعمل نجس. أنا أريد فيهم الذي يستدلون به. قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل به أو فيه من جنابه. وين وجه الدلالة على ذلك؟ ظاهر نهي التحريم كلمة عن نجاسة. أنا ما سألت عن الحكم، أردت وجه الدلالة من ذلك كيف يكون نجسا. قال بينهما في الحكم مع الماء الراكد. أريد إيضاحا أكثر من ذلك يا عبد الله، ممتازة، أريد إيضاحا، نحتاج إيضاحا أكثر من ذلك. نعم، طيب، هو الإيضاح في هذا الباب هو دلالة الاقتران، أنه قرن الجنابة مع أو قرن الجنابة اغتسل من الجنابة مع البول، فلما قرن بينهما كان عن المساواة، عن المساواة، فجعل الجنابة كالبول، جعل الجنابة كالبول. واستدلوا على ذلك من ناحية النظر، قالوا بأنه إذا تكلمنا على الماء المستعمل هو استعمل في طهارة، والطهارة لا تكون إلا من نجاسة. لأنه يسمى طهارة، والطهارة لا تكون إلا من نجاسة. هذه أدلة القوم في القول المقابل الذي قال فيه بأنه نجس. القول الثالث والوسط بين القولين، وهو قول سديد، وهو قول يعني وجوه المذاهب، هو أنه طاهر، وهذا قول مالك أصالة، بأنه طاهر في نفسه مطاهر لغيره. هو طاهر في نفسه مطاهر لغيره، هو طاهر في نفسه مطاهر لغيره، والأدلة على ذلك كثيرة، منها الأصل، فالأصل أن الماء الطهور على طهوريته، ما لم تأتي قرينة تثبت أنه انتقل من الطهورية إلى الطهرية أو من الطهورية إلى النجاسة. فإذا الأصل والعمل بالأصل أصل. الثاني ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه على أن من نسي يعني مسح رأسه ووجد البلل في لحيته أخذ أجزاء أن يأخذ منه، وطبعا هنا لما يأخذ من لحيته يعني ذلك انفصله الآن، يعني الماء انفصل العضو، وأن يمسح بها رأسه، واعتد بذلك. وأيضا من ناحية الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما جاء لميمونة وطلب الماء قالت إني اغتسلت منه وكنت جنبا، قال سبحان الله الماء لا يجنب، سبحان الله الماء لا يجنب. وأيضا في رواية قال الماء ليس عليه جنابة. ومن ناحية النظر هو غسل محل طاهر فلم تزل طهوريته، غسل محل طاهر يعني هو باق لاقى محلا طاهرا فلم تسلب طهوريته، وإلا فأتونا بالدليل أنه إذا لاقى محلا طاهرا تسلب طهوريته. متى للماء الطهور؟ إذا لاقى طاهرا تسلب طهوريته. متى؟ تاني السؤال واضح، متى تسلب طهوريته؟ يعني إذا لاقى طاهرا متى تسلب الطهورية؟ لو ما أجبتم قد أوقف الدرس، رحمكم الله، لو ما أجبتم قد أوقف الدرس حقا، لأن كده مع ذلك أنكم لم تنتبهوا من الدروس الماضية. متى للماء الطهور؟ نعم، متى للماء الطهور إذا لاقى طاهرا تسلب طهوريته؟ لا المكسر فحول، وأيضا الفيس بفضل الله عليه، لكن أحتاج منهم الإجابة تكون سريعة. صراحة الإجابات سديدة جدا من المكسر، كنت أتمناها أيضا من هنا. متى تسلب طهوريته؟ صحيح تسلب طهوريته إن اختلط، لا أنا أتكلم إذا لاقى طاهرا كيف نعم تسلب طهوريته. نعم صحيح، من أدام الطرق خارج، يعني إذا تغيرت أوصافه، وهذا صحيح. إحنا عندنا أوصاف ثلاثة، لون طعم رائحة، فإذا اختلط بطاهر واختلطه بالطاهر تغير صفة من أوصافه، من الطعم أو اللون أو الرائحة، قد انتقل من الطهورية إلى الطاهرية، انتقل من الطهورية إلى الطاهرية. يبقى إذن عندنا هنا الكلام متين، يقولون من ناحية النظر طهور لاقى طاهرا، لاقى محلا طاهرا فلم يسلبه الطهورية، يسلبه الطهورية إن غير طعما أو لونا أو رائحة، وهذا غير واد. يبقى عندنا هنا أقوال ثلاثة، القول الأول بأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ليس مطهر لا طاهر في نفسه ولا ليس مطهرا في نفسه، أو قل خليها القول الأول طهور، أنه طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، والقول الثاني نجس لا يستعمل في ذات نجس ولا رفع حدث، القول الثالث أنه طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، نعم لا يزيل نجسا ولا يرفع حدثا. ولكل أدلة، وإلى مسرح الأدلة حتى نرد. القول الراجح من الأقوال الثلاثة الماء المستعمل، الماء المنفصل عن العضو بعد طهارة واجبة يجوز استخدامه مرة ثانية، يجوز استخدامه مرة ثانية. وذلك شو عدى والمسألة على مسألة الرمي في الجمرات، إنه لو رمى بل بالحصى أرمي بها مرة ثانية أثر العبادة، وهذا عجيب جدا. بل نقول الآن الماء لو جمعه حينما توضأ به له أن يتوضأ به مرات ومرات، له أن يتوضأ به مرات ومرات. فالقول الراجح هو طهور في نفسه، هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، أولا أنه لم تسلب له الطهورية، والأدلة على ذلك كثيرة في أنه على الطهارة، إذ الأصل معهم الأصل أنه على الطهارة. الأمر الثاني أن الصحابة الكرام فعلوا ذلك وأخذوا الماء المنفصل عن العضو استخدموه في الطهارة. ومن ناحية النظر طهور لاقى محلا طاهرا فلم تسلبه الطهورية، طهور لاقى محلا طاهرا فلم تسلبه الطهورية. أما الرد على من قال بأنه طاهر في نفسه لكنه غير مطاهر لغيره، وهؤلاء قد استدلوا بأدلة منها لا يغتسل الجنب في الماء الراكد، قالوا هذا لماء لأنه سيصيره مستعملا. احنا قلنا هذا الكلام ضعيف. قالوا لما ضعيف؟ قلنا لأنه هذا الكلام ضعيف لأنه ينتقد بالكثير والقليل. أنا أردت أننا أجعلها مستعجمة عليكم عشان أشوف وجهة النظر الفقهية عندكم. فهنا هم يستدلون الذين قالوا وطال في نفسه وطال لغيره، قلنا هذا منتقد بالكثير كما هو منتقد بالكثير والقليل. كيف يعني؟ كيف؟ وجهوا لي فقهيا بقى الآن. المتهيألي هذا سيتعب أهل المكسر أيضا، لا يتعبكم أنتم فقط، يتعب أهل المكسر أيضا. أنا على سفر الآن، يعني طرأت حلقة هنا ترو، هذا ترو، هناك حلقة لابد أذهب إليها، سنكمل الدرس في السفر إن شاء الله، بس أنا أريد بس أنتهي من أهم حاجة المغني. لو كان الماء جاز كثيرا جاز لو اغتسال بالإجماع. ليس بالضبط يا باشمهندس نعيم، بالله عليك أنا الشام أعشق هواء الشام، أعرف أنهم من أهل الفضل والتفكير. أنت الآن وقفت على الباب، لما لم تلج؟ لما استحييت عن الولوج؟ لابد أن تدخل. أعد السؤال. حاضر. قلت عندما قالوا هذا طاهر في نفسه مطاهر في غيره، ليس مطاهر لغيره، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الجنوب في الماء الراكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل في الماء الراكد. إذا بلغ الماء قلتين، نعم هذا صحيح، لكن نريد الآن التفصيل الأكثر. طالبة العلم مع من ألام الطرق ولج، الاثنان اتفق على التدليل. لأن والله أكتب وقد وضع الطعام فأكلت كلمة وأهرب للطعام. أدام الله حرصك وزادك خيرا. هذا ظن فيك يا باشمهندس، هذا ظن فيك. نعم. طيب أنا حل الإشكال، لأن الوقت مش هيبقى صعب علينا. ما مستعمل خالطة ما لا 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 لا. شوف هو منتقد بالكثير والقليل. ليش؟ أنا أقول أصالة، لو كان كثيرا نعلم أنه لن يغير وصفه من أوصافه، صح ولا لا؟ ولو كان كثيرا مستعملا في هذا الباب لقلنا لو كان كثيرا مستعملا لن يغير وصفه من أوصافه، ولن يمنع من أحد أن يستعمله، صحيح؟ وطبعا استدلوا إذا بلغ الماء قلتين. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على أنه في الكثير ولو كان أيضا جنبا واغتسل، في أنه وارد، أنه وارد على الماء الراكد كثيرا كان أو قليلا، صحيح ولا لا؟ فيبقى هنا العلة هنا في المنع لا الاستعمال، ليس الاستعمال، لأن الماء الكثير أيضا لن يكون مستعملا لأنه لا يتغير. إذا قلنا فالمنع هنا استقذارا، فيكون المنع هنا استقذارا وليس لأنه ماء مستعمل، فالمنع هنا استقذارا ولا أن يكون ماء مستعملا. هذا الرد عليهم في الحديث الأول. الرد عليهم في الحديث الثاني هو كانوا في الأسفار يتوضؤون ولا يجمعون. ما رأيت أبا عمر هذا الكلام؟ ما رأيت منك؟ الأسئلة بعد الدرس. نعم. قلت استدلوا أيضا بأن الصحابة الكرام كانوا يتوضؤون وكانوا لا يحرصون على جمع هذا الماء الذي يتوضؤون به، لأنهم في أسفار يعلمون أنهم لن يجدوا الماء، فيكون حيطة لهم حتى يعني لا يتأمموا، يكون معهم الماء الذي توضؤوا به. وهذا كلام جيد جدا، لولا أننا نقول إنهم ما جمعوا هذا الماء استغذارا، ما جمعوا هذا الماء استغذارا، فلهم ألا يجمعوه، ما جمعوا الماء استقذارا فله ألا يجمعوا. وقالوا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، ونهى المرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل. قلنا هذا الحديث الرد عليه من وجهين، حديث ضعيف لم يصح، والقاعدة العامة الأحكام فرض على التصحيح. ورد عليهم أيضا في التوجيه، ولو صح الحديث قلنا عارضه حديث آخر دل على أن هذا ليس على الوجوب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من اغتسل من ماء كان اغتسل به ميمونة، قالت إني اغتسلت منه وإني كنت جنبا، فقال لها سبحان الله الماء لا يجنب. وأيضا كان يغتسل مع عائشة رضي الله عنها في إناء واحد، يقول ابقلي وتقول ابقلي. فنهي عن توضأ المرأة بفضل طهور المرأة حديث ضعيف، ولو صح ما كان إلا على خلاف الأولى في هذا الباب، حتى ما يقال كراهة على خلاف الأولى. هذه الأدلة تستدل به القوم على أنه طائف في نفسه وطائف في غيره، وكلها لم تسلم من 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 منازعة، وقد بينا توجيه كل دليل قد استدلوا به، وأنه لا يصح لهم أن يكون دليلا مستقلا حتى ينزع الطهورية التي هي من أصل الماء. أما القول الثاني هو الأضعف، هو أنه نجس، وقد استدلوا على ذلك بقوله لا يبولن، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا يعني قالوا القضية هنا عندهم بالمساواة، والحق أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة إلا ما دل الدليل على خلافها من القرائن المحتفة. فيكون هنا حتى لو قلنا بأن دلالة الاقتران هنا معمول بها، نقول في التأصيل لا في الفروع، في الأصل لا في الفرع، ولأن يعني في أصل المنع فقط، ولكن في الفرع يختلفان. فلذلك قلنا المساواة منتقضة، منتقضة كما قلنا منتقضة بالطاهر والنجس. قالوا من ناحية النظر هي طهارة، هي اسمها طهارة، والطهارة معناها 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 التطهير، والتطهير لا يكون إلا من النجاسة، التطهير لا يكون إلا من الجناس من النجاسة. قلنا هذا باطل، قد يكون التطهير من غير النجاسة. قال الإنسان في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أي ليست من النجاسة. قد يكون التطهير من المستغزر، ولذلك عائشة رضي الله عنها باتفاق جمهور العلماء أن المني طاهر. كانت عائشة رضي الله عنها إن كان رطبا المني حكته بالماء، غسلته بالماء، وإن كان يابسا أخذت أظفرا وحكته. أما رد عليهم فكثير، إذن الأدلة أدلتهم لم تنتهض حتى نستطيع أن نجعلها حجة أمام الناس. وهناك رد عليهم بكثير من الأدلة، عندما قالوا هذا الماء نجس فالعلماء رد عليهم ما سكتوا عليهم. من الأدلة على أن الماء المستعمل ليس بنجس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، وكان الصحابة الكرام يقتتلون على فضل وضوء، كان صحابة الكرام يقتتلون على فضل وضوءه، فكانوا لأنهم كما قلنا أحرص الناس على النظر إلى فعل النبي، إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون به، وهذا ما مستعمل. ولو لم يكن طهورا لما أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا من ذلك الماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم استخدموه وأخذوه وتوضأوا عن بكرة أبيه. من ذلك أيضا في الرد عليهم أنه ليس بالنجس أنه كان نساء ورجال يتوضؤون معا، لو كان نجسا لشغلوا أنفسهم بغسله، كانوا يتوضؤون معا في إناء واحد، نعم في مكان واحد. أيضا الاغتسال كانوا يغتسلون من إناء واحد، تقول ابقري ابقري وأقول ابقري ابقري، ولو كان نجسا لما قال ذلك. من ذلك أيضا أنه كان يغتسل مع أزواجه وتقول ابقري ابقري وأقول ابقري ابقري عن ميمونة وعن عائشة. النظر من ناحية النظر أيضا هو ماء طاهر أو ماء طهور لاقى محلا طاهرا لا تسلب ولا تنزع طهوريته. وقد نقول من ناحية النظر أيضا أنه ماء قياسا على الماء الذي يغسل به الثوب، يغسل الثوب بالماء والماء لا يكون لا تسلب طهوريته. كما أن الاتفاق أنه لو غسل الثوب بالماء وضع الثوب على الماء فغسل الثوب بالماء لا يحمل نجاسة أنه لا يسلب الطهورية، أنه لا يسلب الطهورية فضلا على أن يكون نجسا. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. ثم قال فصل، أرجو أن يكون هذه مسألة اتضحت جدا، فالصحيح الراجح في هذا الباب أن الماء المستعمل ليس نجسا، ليس طاهرا غير مطهر، ليس طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، فضلا أن يكون نجسا ولكنه طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. ثلاثة في مسألة المستعمل وبيناها. قال فصل، فصل، وجميع الأحداث سواء فيما ذكرنا الحدث الأصغر والجنابة والحيض والنفاس وكذلك المنفصل، يعني كل ماء انفصل عن العضو في هذه الأحداث الثلاثة، وكذلك المنفصل عن من غسل الميت إذا قلنا بطهارته. ولأن الميت على الطهارة، وهذا الرجح صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو هريرة ما منعك أن تأتي؟ قال كنت جنبا فاستحيات، وقال سبحان الله المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. واختلفت الروايات عند أحمد في المنفصل عن غسل الذمية من الحيض. الذمية صارت أنها اغتسلت من الحيض اغتسلت لزوجها المسلم، ولو اغتسلت من جنابة اغتسلت لزوجها المسلم، لأنها لا تدين إلا بذلك، وهي أيضا إن أتت به لا يرفع الحدث عنها، لأنها كما قلنا ليست من أهل هذه الطاعة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأصله مؤمن فلنحيي له حياة طيبة. ورؤية أنه مطهر لأنه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ماء التبرد، لأنه ما في ما لا يزيل مانعا من الصلاة إلا إذا انتوى، هي لا تنتوي ليست من أهل النية. ورؤية أنه غير مطهر لأنها زالت به المانع من وطء الزوج، أجبعت من اغتسلت به المسلمة فاغتسلت به من الجنابة كان مطهرا وجها واحدا، هذا خطأ مبين. بل إذا كان يعني مشاغبا سيقول بأن الماء الذي لاقته الذمية ماء تبرد، وماء التبرد يصح الوضوء به والاغتسال به لأنها لم تسلبه طهوريته. قال فصل، وأن استعمل في طهارة مستحبة واجبة كالتجديد والغسل الثانية والثالثة. احنا قلنا بأن الماء المستعمل هو الذي ينفصل عن العضو بنفس الثلاثة، لكن دون أن نقول بالتجديد في المرة الأولى الواجبة، نعم هي التي يؤخذ عليها. وإن استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة كالتجديد والغسل الثانية والثالثة في الوضوء والغسل الجمعة والعيدين ففيها روايتان، أنه كالمستعمل رفع الحدث لأنها طهارة مشروعة، أنه كان مستعمل في رفع الحدث لأنه أطار مشروع عدم باب أولى، والمعنى أنه يصير وإيش يصير طهورا مطهرا لغيره، طائف نفسه مطهرا لغيره، أجمع ما اتصل به من الجنابة. والثاني لا يمنع أنه لم يزل مانعا من الصلاة أشبع ما لم تورد. الأول آسف هو الذي قال يمنع، يكون طاهرا في نفسه ما لم طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وأما الثاني لا يمنع أنه لم يزل مانعا من الصلاة أشبه ما لو تبرد به، فلم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال المال في فيها شيئا، وكما لو كان لو تبرد أو غسل بثوبه لا تختلف عنه في التبرد والتنظيف. هذه مسألة برضو أيضا لابد أن نقسم منها مسألة معينة تفهمها جيدا. الماء الذي استعمل ممن كان أهلا للاستعمال أو من لم يكن أهلا للاستعمال، النية حاكمة في هذا الباب، النية حاكمة في هذا الباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أو لقوله، فالنية متحكمة. إنما العمل بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، إنما العمل بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. قال فأما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوع من نوم الليل، فإن قلنا ليس بذلك ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء، وإن قلنا بوجوبه فقال هو طاهر غير مطهر، وذكر أبو الخطاب في روايتين. يعني هو الآن يقول أنا حكمي على هذا إذا أدخل إناء في يدي أدخل ولا ما أدخل، هو الله تعالى أمره ألا يفعل ذلك من الماء إلا بعد أن يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المكلف بذلك. للمكلف أن يبث ذلك بين الناس حتى إذا كان جاهل كيف يتوضأ كيف يصلي يجد من يعلمه ذلك. قال أما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من النوم، هو هنا المسألة على الوجوب إن كانت واجبة، والحنابلة يقولون بالوجوب في البيتوتة، إن كانت واجبة قلنا صار الماء مستعملا، فإن كان الماء مستعملا فيرجع فيه إلى الروايتين على المذهب أنه طاهر في نفسه غير مطاهر لغيره. وإن كانت مستحبة صارت الغسل كالتبرد، وإن كان كالتبرد فإنه لا يزيل لا يسلبه الطهورية، لا يسلبه الطهورية، لأنه قال هنا لم يستعمل في إزالة مانع للصلاة، لأنه عندهم ضابطان هنا مهمان، لا يستعمل في إزالة المانع من الصلاة، هذا معناه أنه ما استعمل لإزالة المانع من الصلاة كإزالة النجس أو رفع الحدث فإنه يعتبر لا يصح الاستعمال به لأنه يعتبر مستعملا. فكل عمل تراه بالضبط موازيا لإزالة المانع أو لرفع الحدث فإنه ينزل منزلة الماء المستعمل ولا يجوز استعماله مرة ثانية، ولكن هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وعلى القول الصحيح الراجح في هذا الباب بأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني من غسل يديه من النوم المسألة مرتبة هل يعتقد وجوبه أو استحبابه، فإن اعتقد الوجوب قلنا هذا الماء هنا يعتبر استعمل في إزالة مانع للصلاة فلا يجوز استعماله. وإن كتب أنه على أنها ليست بواجبة بل أنها مستحبة صار الفعل كالتبرد، صار الفعل كالتبرد، يبقى ليس له حكم في الشرع، ليس له حكم تأصيلي في الشرع. إذن هو المسألة هنا عند وضعها في موضعها الصحيح، هل الماء المستعمل ماء مستعمل لإزالة النجس أو لرفع الحدث تعبدا، أم المسألة أنها على التبرد ليست على التعبد كالثانية والثالثة عندهم، والعيدين أنها تبرد لا على إزالة المانع. فإن كانت إذن اتضحت المسألة كلية هنا الآن بأن الماء وصفه سيكون من هذا بانطلاق هذا. إذا استعملها في إزالة المانع الذي من العصات أو رفع الحدث صار مستعملا وحكمه على ما بينا في الأقوال الثلاثة والصحيح الذي يدين الله به أنها حكمه أيضا طهور في نفسه مطهر في نفسه مطهر لغيره. الثاني أنه يكون في الغسلة الواجبة أو الوضوء الواجب نعم فيكون قد استعمل هذا الماء في غسلة ثانية أو ثالثة نقول الماء طهور ولا يعذب المرء بذلك بعدما قال الماء طهور لا ينجس شيء. إذن إذا استعمل الماء في إزالة نجس أو رفع حدث قلنا انتقل من الطهورية إلى الطاهرية في المعتمد عند أحمد وعند الشافعية. والصحيح أنه وهذا قول مكيا أنه لا ينتقل الطهرية هو إما أن يكون طهور إما أن يكون نجس. القسم الثالث هذا غير معروف يعني في الاستعمال فأكون طاهرا أي طاهرا في نفسي لكن غير مطهر لغيره. هذا إذا استعمل الماء في عبادة إزالة مانع ورفع حدث أو فيما يكون واجبا كغسل اليدين قبل النوم. عاد ذلك الأمر على التأصيل فيكون عندنا القول ثلاث أقوال في الماء الذي استعمل في العبادة نعم في إزالة المانع أو رفع الحدث فاستعمال هذا الماء جعل الماء صار الماء مستعملا والصحيح رواه أنه غير مستعمل. ولو قالوا في مسألة السحر أو قول مسألة الماء في هذا الباب المستعمل هو سحر طبعا الماء المستعمل في هذا الباب يعني ما به ما الذي فيه قلنا أزال مانعا من موانع الصلاة فأشبه إزالة النجس وأيضا استخدم في عبادة فتكون إزالة الطهورية به. الصحيح الراجح في هذا الباب من كلية الكلام أن الماء الطهور هو على الأصل طهوريته ما لم تدل دلالة واضحة على انتقال من الأصل إلى غيره. وإذا كان الأمر يحتاج إلى تمحيص نظر نقول أن الغسلة الثانية والغسلة الثالثة لا تؤثر سلبا والتجديد لا يؤثر سلبا. الذي يؤثر سلبا في عمق الخلاف بين العلماء هو المرة التي يتوضأ فيها فيرفع عن أعضائه الحدث أو يزيل النجس يعني يتوضأ فيغسل يديه أو لا ترفع ماشي ويمسح برأسي أغسل وجهه ويمسح برأسي ويغسل رجله فهذا إن كانت غسلة ثانية فلا حكم الثالثة لا حكم لأنه ليس مستعملا. المستعمل هو المرة الأولى التي قصد بها رفع الحدث أو إزالة النجس وهذا الماء المستعمل على قول ثلاثة قول النجس هذا قول الحنفية قول بأنه طهر في نفسه مطهر لغيره قول بأنه طهور والصحيح أنه طهور لم يتغير منه شيء. ولذلك الصحابة الكرام ابن عمر كان يقول كانوا يتوضؤون معا في مكان واحد كانوا يتوضؤون معا من مكان واحد. بهذا نكون انتهينا لهذه الجزئية المهمة في مسألة الماء المستعمل عند علمائنا. طيب لم تفهمي إذا سأعيد أنا لك دقيقة واحدة تفهمينه. سمراء عندي ماء هذا الماء سأستعمله في الوضوء أتوضأ به مرة واحدة هذا الماء ماذا يسمى؟ يسمى مستعمل يعني استعمله في رفع الحدث عن اليد إلى المرفق. هذا الماء الإشكال كله في هذه الجزئية التي تساقطت من المرفق إلى الإناء والماء الذي تبقى. الماء هذا يصح توضأ به مرة ثانية أم لا؟ الجمهور لا يصح توضأ به. لما؟ لأنه صار من الطهورية إلى الطاهر. ليش؟ لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة والأدلة التي ذكرناها. وقول ثاني نجس، وهذا القول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على فضل وضوءه، وكانوا هم يتوضؤون يتناثر الفضل على الثوب، يتناثر على الثوب يتناثر، ولم يأمرهم بغسل الثوب، وكان الصحابة يتوضؤون في مكان واحد، وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتباعد حتى لا ينجس أحدهم الآخر لأنه سيتناثر الماء. طيب القول الثالث أنه طهور، طاهر في نفسه وطاهر لغيره، وهذا صحيح، لأن الماء الذي لاقى العضو هل تغير منه طعم؟ لا. تغير منه رائحة؟ لا. تغير منه لون؟ لا. وهو لاقى العضو، العضو إيش؟ طاهر. فما لاقى طاهرا لم يتغير أحد أوصافه، بقي على أصله. وإيش أصله؟ أصله الطهورية، أصله أنه الماء العاري عن الإضافة. أرجو أن تكوني قد فهمت الآن، فيكون الماء المستعمل ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، يصح استعماله في إزالة النجس وطهارة الحدث. إياك أن تقولي ما فهمت. لو في أسئلة تفضلوا الآن ائتوا بها حتى ندخل في سورة النساء، لأن أنا سأنزل قريبا.
Gracias.